بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يستعملنا ويستخدمنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأخوات الكريمات في هذه الدورة التي نتحدث فيها عن إدارة المشاريع الدعوية أو فن إدارة المشاريع الدعوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الصوت يعني أفضل من السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، نعم، نتحدث عن أهمية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا يخفى على كل مسلم ما للدعوة إلى الله تعالى من أهمية كبرى، فهي الطريق إلى صلاح البلاد والعباد، وهي وظيفة صفوة الخلق من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أهميتها والأمر بها، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ومعنى أمة أي جماعة يدعون إلى الخير، يقومون بهذه الوظيفة العظيمة وهي الدعوة إلى الله، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واسمعنا ماذا قال الله تعالى عن أولئك الأمة التي تدعو إليه. قال: وأولئك هم المفلحون. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: والداعون إلى الخير هم الداعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا الداعون إلى رأي فلان وفلان. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، آمرا لهم أن يكون هذا هو سبيلهم وهذه طريقتهم ومسلكهم، القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، أي على يقين وعلم وبرهان ودليل. النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى
كان له مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. لذلك هذا لو لم يكن في هذا في فضل الدعوة إليه إلا هذا الفضل لكفى به فضل وفخر وذخر عند الله تبارك وتعالى. فعندما تدلين أحد الأخوات على طلب العلم فتكون طالبة للعلم، فكلما درست وكتبت وتعلمت وحضرت فإنه يكون في ميزانك أنت، أنت التي دعيتيها. وكذلك من دل مسلما على صلاة الليل مثلا، قد يكون الذي دعاه نائم لكن المدعو أصبح قائما يصلي لله تبارك وتعالى، فهو يصب في ميزان من دعاه. وكذلك لو دعاه للصيام أو لبر الوالدين، كذلك الذي دعاه يشاركه في الأجر والثواب. من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك هذا فضل عظيم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أنك تأخذ أجر كل من عمل بهذه السنة وعمل بهذا العمل، وهذا فضل عظيم يجعلنا نسعى وننشط في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أولا لأنها وظيفة جميع الرسل والأنبياء والمرسلين، ومن أجلها بعثهم الله تبارك وتعالى إلى جميع أقوامهم، وأيضا يكون لك الأجر والثواب الكبير من الله تبارك وتعالى. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض حتى الديدان في جحورها والحوت في بطن البحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير. لذلك لما تكونين داعية إلى الله، داعية إلى الخير، مفتاحا لكل خير أمام للناس، فإن هذه علامة خير أرادها الله تبارك وتعالى بك. بعض الناس ما يهمه، الناس اهتدوا الناس لم يهتدوا، ما يسعى لأي عمل من الأعمال الخيرية أو الدعوية. لكن من كان في قلبه هم الإسلام وهم الدعوة فهذا دليل على الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يستخدمه في عمل صالح ثم يقبضه عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر. بعض الناس ما شاء الله من الرجال أو من النساء، اللهم بارك، مفاتيح للخير، يفتحون على الناس أبواب الخيرات، أبواب العلم، أبواب الطاعات، أبواب الفضائل، أبواب العبادات، ويغلقون عنهم أبواب الشر. وهذه دليل وعلامة خير وفضل من الله تبارك وتعالى. أقول حتى لا يطول بنا المقام، أيها الأخوات الكريمات، نريد أن نتكلم عن موضوعنا اليوم، وهو فن إدارة المشاريع الدعوية. هل المشاريع الدعوية تحتاج إلى إدارة؟ نعم، المشاريع الدعوية تحتاج إلى إدارة، وتحتاج إلى مثابرة، بل وتحتاج إلى تخطيط ودراسة حتى تكون هذه المشاريع مشاريع ناجحة. تجدون أن بعض المشاريع التجارية والاقتصادية والصحية وغيرها من المشاريع تجدون أنها مشاريع ناجحة وأهلها يفخرون بها، والسبب أنهم كان عندهم فن في إدارة هذا المشروع الذي قاموا به. ونحن أولى منهم أن يكون عندنا إدارة لمشاريعنا ولدعوتنا ولديننا. وتأكدنا أيها الأخوات الكريمات، كلما كان لأي مشروع دعوي إدارة ناجحة فعلمنا أنه يكون لها أمرين. الأمر الأول الاستمرارية، تكون مستمرة. كثير من المشاريع الدعوية ما شاء الله تبدأ ويكون لها جذوة ونشاط، لكن ما أن يمر عليها شهر أو شهرين حتى تخبو نارها وتضعف هذه المشاريع أو هذا المشروع. والسبب أن الذين قاموا على هذا المشروع لم يكن عندهم فن في كيفية إدارة مثل هذا المشروع. وكثير من المشاريع البسيطة وإن كانت حتى مشاريع دعوية لكن فيها تخطيط، فيها إدارة، فيها نظام، تجد أن هذا المشروع ناجح. هل نحن بحاجة إلى إدارة للمشاريع الدعوية؟ نعم، نحن بحاجة، مطالبون بأن ننجح في مشاريعنا. ليس فقط المطالبة بأن نقيم مشروعا دعويا، اهتدى الناس أو لم يهتدوا، آتى أكله أم لم يؤتي، لا أبدا. واجب علينا أو ينبغي علينا أن نهتم بنجاح العمل كما أننا نهتم بإقامة هذا العمل. لا يكون فقط عندنا هم أن يكون فقط مثلا عندنا حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، لكن لابد أن نفكر أولا ما هو الهدف من إقامة هذه الحلقة. لو أخذناها مثالا حلقة تحفيظ القرآن الكريم، وكم العدد المطلوب، وكم محفظة نريد، وكل محفظة كم من الطالبات يسجلن معها. في بعض المرات يعني يكون هناك حماس والمدرسة تقبل 20 طالبة 30 طالبة، لكن ما يمر أسبوع أسبوعين ثلاثة حتى تكون المعلمة يعني قد أثقل كاهلها هذا العدد الكبير. لذلك لو كان عندنا إدارة ناجحة نقول أبدا نحن لا نقبل عند المعلمة مثلا إلا 5 طالبات إلا 10 طالبات، وهكذا من النظام الذي نريده من خلال فن إدارة المشاريع الدعوية. طيب، هل هذا أمر جديد؟ نقول لا، ليس أمرا جديدا، لكن اختلف المسميات. نحن في يعني والأخوات في هذا الموقع يعني أسميناه فن إدارة المشاريع الدعوية، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إدارة للمشاريع الدعوية. ومثال ذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كان عنده إدارة وتفكير. أول ما بدأ جعل هذه الدعوة سرية وبأعداد قليلة حتى تنجح دعوته، حتى يتقوى. وإلا لو لم يكن عنده إدارة وتفكير وتخطيط ونظام لبدأ بالدعوة علنا ثم لم تنجح تلك الدعوة. لكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بأن تكون دعوة سرية. شوفوا التخطيط والنظام والإدارة. يجلسون في بيت ابن الأرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يوجههم، يربيهم. ومن يريد أن يسلم فإنه يأتي في بيت ذلك الرجل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عليه العهود والمواثيق ثم يدخل في دين الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأعداد قليلة جدا لا تتجاوز اليد الواحدة، ثم بعد ذلك بدأ يزداد الأمر وينتشر الخير حتى انتشر صيت الإسلام وأصبحت الدعوة علنية، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة السرية إلى الدعوة العلنية. لذلك انظرنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذا العمل. بعد أن انتشر الإسلام وأصبحت الدعوة العلنية، انظرنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدير العمل وينظمه ويكون عنده إدارة ونظام لهذا العمل. فمثلا بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، إلى أين بعثه؟ من تعرف؟ هل أتحدث لوحدي؟ لا أبدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة كان في مكة، فبعث مصعب بن عمير إلى المدينة. شوف الإدارة والنظام، ما بعث أي واحد، بعث مصعب بن عمير لأنه يعرف أن له علاقة قوية بأهل المدينة. ثم بعث أبو موسى الأشعري ومن معه إلى اليمن، من تعرف؟ نعم، معاذ ابن جبل، صحيح. إذن معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. إذن أليست هذه إدارة؟ أنت تذهب إلى المكان الفلاني، وأنت تذهب إلى المكان الفلاني، وأنت مع أخيك تذهبون إلى المكان الفلاني. ثم هذه إدارة، هذا النظام، هذه القيادة، حتى يكون ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اختياري، بل جعل الأمر مرتب منظم. مصعب بن عمير اذهب إلى المدينة، معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري يذهبان إلى اليمن. ومن تعرف اسم أبو موسى الأشعري؟ اسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس. ويدلنا على أن اسمه عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. إذن اسمه عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري. وانظرنا إلى الترتيب والنظام في الدعوة إلى الله عز وجل. تذكرنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أمره بالذهاب إلى اليمن؟ من تذكر؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله. وانتبهنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه. لذلك هناك عندنا قال أول، معناها أن عندنا أولويات، مهمات، أبجديات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن ندعوهم إليه. لا ندعو إلى أمر قبل أمر. أهم أمر ندعو إليه أولا قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، إذا هم استجابوا واعتمروا وشهدوا بهذه الشهادتين، قال فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، المرحلة الثانية، وكذلك المرحلة الثالثة، وكذلك المرحلة الرابعة، وهكذا مراحل. إذن الدعوة لها إدارة، لا تأتي خبط لزق يبدأ من حيث يبدأ وينتهي من حيث ينتهي ويخطط كيف يريد. لا، عندنا أولويات وعندنا مهمات وعندنا ترتيب للأولويات لابد أن نبدأ به. هذا من ناحية الدعوة إلى الله. وأيضا هناك ترتيب ونظام للدعاة فيما بينهم. هل تذكرنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل؟ ماذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممتازة الأخت الفاضلة أم سعد، قال لهما اتفقا ولا تختلفا. إذن هناك علاقة أيضا بين الدعاة ونظام بينهم لابد أن ينتظموا به وأن يرتبوا إدارتهم ترتيبا صحيحا. إذا أردتم النجاح، إذا أردتم التوفيق، إذا أردتم الازدهار لهذه الدعوة فاتفقا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا. بشرا بأخلاقكم، بشرا بدينكم، بشرا بابتسامتكم، ولا تنفروا الناس بأخلاقكم وبتعاملكم وبسوء تدبيركم. اتفقا ولا تختلفا. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم واتلفا وتطاوعا. الائتلاف من الألفة، أن يكون بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من الألفة والمحبة والقربة فيما بينهم حتى يتعاونوا على البر والتقوى وحتى يقوي بعضهم بعضا. لأن الإنسان الداعية إلى الله تعالى قوي بإخوانه ضعيف بنفسه. قال وتطاوعا. وما معنى وتطاوعا؟ من تعرف؟ هذا من نظام الدعوة إلى الله عز وجل ومن إدارة المشاريع، وينبغي أن يلتزم به كل داعية إلى الله تعالى. ما معنى وتطاوعا؟ أم سعد قولي لا أدري، أو الجميع تتكلمين عن الجميع. طيب، معنى وتطاوعا معناه، وانظرنا إلى نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خير، معناه وتطاوعا، وهذا من النظام ومن إدارة الدعاة، يعني هذا إدارة خاصة في المشاريع الدعوية، وهي كيفية تعامل الدعاة بعضهم مع بعض. ولو التزمنا بهذا النظام وهذه السنن النبوية العظيمة لانتهت كثير من مشاكلنا، خاصة مشاكل الدعاة إلى الله والداعيات. معنى وتطاوع أي ليطوع كل واحد منكم رأيه لرأي الآخر. أنا عندي رأي وأنت عندك رأي، أنا أرى أننا نفعل هذا الأمر وأنت ترى أن لا نفعل هذا الأمر. إذا لم نصل إلى نتيجة واتفق عليها فليتنازل أي واحد منا لصاحبه، يطوع رأيه لرأي الآخر. اليوم نحن ما عندنا تطاوع، عندنا نزاع وخصام، ولعله ينتقل إلى فجور في الخصومة، لأننا ما تعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، المطاوعة، التنازل، أن يخفض بعضنا لبعض جناحه، واخفض جناحك للمؤمنين كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. اليوم بعض الدعاة عندما يتعامل مع دعاة آخرين كأنه يتعامل مع أعدائه، وهذا من الخطأ. أنا أقول هذا الكلام أيها الأخوات الكريمات حتى أبين لكم أن هذا ليس أمرا جديدا. فن إدارة المشاريع الدعوية ليس أمر جديد، لكن قد يكون المسمى مسمى جديد، لكن الدعوة كان لها فن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يرتب، يخطط، ينظم، يبعث الدعاة، يرسل الرسل، يكتب المكاتيب، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، بعد الصلوات له دروس، نظام مرتب معين دقيق جدا، فهو أفضل وأعظم مربي صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك هذا ما نريد أن نتعلمه في فن إدارتنا للمشاريع الدعوية. هذا ليس شيئا جديدا، بل هو شيء موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، ونحن اليوم بأشد الحاجة إليه حتى تكون دعوتنا ناجحة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أول أدب من الآداب العظيمة في فن إدارة المشاريع الدعوية، أول أمر، إذا أردت أن تخططي أو ترتبي أو تنظمي أو تديري مشروعا دعويا، أولا عليك بأمر في غاية الأهمية. أمر، هذا الأمر هو سر من أسرار النجاح، سبب من أسباب التوفيق، سبب من أسباب الرفعة، سر الأسرار، وبه تنجح جميع الأعمال. هل عرفتم ما هذا السر الذي هو سبب عظيم في نجاح كل عمل؟ نعم، أولا إخلاص النية لله تعالى. إذا أردت أن تبدي بمشروع أيا كان هذا المشروع، موقع دعوي، حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، مجلة دعوية، برنامج تلفزيوني، مقال في جريدة، يعني دعوة مجموعة من النساء في حلقة من الحلقات أو في البيوت أو بين الأرحام والأقارب، أولا اسألي نفسك سؤال، أنا لماذا أريد القيام بهذا العمل؟ هل أريد أن الناس تتكلم تقول ما شاء الله فلانة، ما شاء الله داعية، فلانة متحدثة، فلانة نشيطة في الدعوة إلى الله، فلانة مستقيمة ملتزمة، فلانة ما شاء الله عملها ناجح؟ إذا أردت ذلك فقل لمن لا يخلص لا تتعب، لا تتعب نفسك بهذا العمل، فسوف يكون له فترة ثم يذهب. لذلك الله تبارك وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعوة إلى الله عبادة أم ليست عبادة؟ ما رأيكم؟ لا شك أنها عبادة، بل من أعظم العبادات، ومن العبادات التي لها نفع متعدي على الغير، لأن بعض العبادات نفعها على الشخص كالصلاة مثلا، أو يعني الذكر يكون نفعها للعبد للإنسان، لكن هذه العبادة لها نفع على الإنسان الداعي إلى الله تبارك وتعالى، ولها نفع متعدي للغير. وأحب الناس إلى الله أنفعهم، لذلك من أعظم العبادات. وطالما أنها من أعظم العبادات فالإخلاص فيها واجب من الواجبات، وإذا كان لغير الله فالعمل مردود، غير مقبول، غير نافع، ولو كان يعني في بداية الأمر يكون ناجح، لكن ما أن يعني يبدأ حتى تخبو نار هذا العمل ولا يكون له يعني كبير فائدة. لذلك لو أردنا أن نؤلف كتابا من الكتب مثلا، نريد أن نؤلف مجموعة مثلا من الأحاديث، أو كتاب في الأحاديث، أو كتاب في الفقه، أليس هذا مشروعا دعويا؟ ما رأيكم؟ مشروعا علميا ينفع الله فيه الناس، أليس من الدعوة إلى الله؟ نعم. لذلك تجدنا أن في بداية كل كتاب من كتب أهل العلم، خاصة كتب الحديث في الفقه وغيره، أول حديث يبدأون به ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. أحسنتم. لماذا؟ أول ما يبدأ الكتاب، مع أن أول كتاب يكون غالبا في بدء الوحي، وبدء الوحي ليس علاقة له بالأعمال بالنيات، أو يكون في باب الطهارة وليس هناك علاقة بين مثلا باب الطهارة، يمكن قد يكون له يعني علاقة، وأنه ما أراد بهذا العمل إلا وجه الله والدار الآخرة. وكما قيل بالمثال يتضح المقال. هل تعرفنا الإمام النووي؟ الإمام النووي هو شيخ من شيوخ الشافعية، وله العديد من المؤلفات. كتاب رياض الصالحين، لو فكرنا قليلا في هذا الكتاب، ما العمل الذي قام به الإمام النووي رحمه الله؟ ما العمل الذي قام به الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين؟ نعم، هو لم يفعل شيئا إلا أنه جمع الأحاديث، ما شرحها، فقط جمع الأحاديث. قد يكون هناك تعليق على كلمة واحدة، وكثير من الأحاديث جمعها ليست فقط في أبواب تترقق القلب، بل كل أبواب الفقه، كل أبواب في الطهارة والصلاة وصلاة الاستسقاء وفي الأذكار وفي كل شيء جمعه الإمام النووي رحمه الله. هل هذا العمل سهل ولا صعب؟ العمل في غاية السهولة، تأتي بأحاديث تجمعها تكتبها، اقرأ أي أحاديث واكتبها، يعني كل واحد منا يستطيع، وكل عالم العلماء يستطيع أن يقوم بهذا العمل. لكن انظروا إلى بركة هذا العالم وبركة هذا الكتاب، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى أنه مخلص في هذا العمل، تجد أنه قد انتشر انتشارا واسعا، وأصبح له من الشهور والمؤلفات والتعليقات والتصحيح، وأنه يقرأ على المصلين بعد كل صلاة. لذلك انظرنا إلى أهمية الإخلاص لله تبارك وتعالى. مثلها أيضا، مثله كتاب الأربعين النووية. ما من دورة من الدورات العلمية أو طالب علم إلا ويبدأ بحفظ هذا الكتاب، كتاب الأربعين النووية. وماذا فعل الإمام النووي؟ جمع 40 حديث أو أكثر منها بقليل، 42 أو 43 حديث من الأحاديث التي رأى أنها يكون عليها مدار الإسلام، النظر في الأحاديث وشاف بأهم الأحاديث ووضعها 40 حديث فقط. يعني ممكن أن تجمعيها أنت في ورقة واحدة وفي ورقتين، لكن انظرنا إلى بركة الإخلاص، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله تعالى. أصبح الآن الكتاب يدرس في كل مكان، واليوم الإنسان يحتار ماذا يأخذ من شروح الأربعين النووية، ولا بد لطالب علمي أن يحفظها وأن يقرأها وأن يتربى عليها، وأن كثير من الخطب تأخذ من هذا الكتاب بسبب ماذا؟ عمل بسيط وعمل يسير. إذن العبرة، نأخذ من هذا فائدة أيها الأخوات الكريمات، وهي أن العبرة ليست بحجم العمل ولا بكثرته، إنما العبرة بماذا؟ العبرة بالإخلاص، بإخلاص عامله. فإن أخلص لله تعالى في هذه النية وفي هذا العمل، بارك الله له في نيته وبارك الله له في عمله، فأصبح عملا ناجحا بإذن الله تبارك وتعالى. وكم من الأعمال مثل كتاب الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرها من الكتب وغيرها من الأعمال العظيمة، كانت بدايتها بداية بسيطة وفكرتها فكرة بسيطة، لكن مع إخلاصهم لله تبارك وتعالى كانت بركة هذا العمل وبركة هذا المشروع. لذلك هذا أهم أمر وأول أمر نبدأ به، أننا نخلص لله تبارك وتعالى في دعوتنا في أي مشروع نقوم به، ولو كان هذا المشروع بسيط أو يسير. لأن البعض لما يقول الله إدارة المشاريع يقول هذا معناه أننا سوف نبدأ بعمل برنامج في قناة فضائية مثلا، أو أن نكون لنا موقع إلكتروني من المواقع الكثيرة يكون لها عدد بالملايين. لا أبدا، لو أردت أن تكتبي مقالا فإن هذا مشروعا دعويا، ولو أردت أن تقيمي حلقة لتحفيظ القرآن الكريم في بيتك لامرأة أو لاثنتين هذا مشروع دعوي. وقد الله تبارك وتعالى يبارك في هذا المشروع الذي أنت ترينه أنه يسير أو بسيط فيجعله كثير. فالعبرة كما ذكرت ليست بكثرة العمل ولا بحجمه، وإنما العبرة بإخلاصك أنت لله. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا هذا المفهوم قال عليه الصلاة والسلام: رب درهم سبق ألف درهم. ما رأيكم لو أن رجلا تصدق بدرهم واحد ورجل آخر تصدق بألف درهم، أيهما أفضل، الدرهم ولا الألف؟ لا شك أن الألف طبعا أفضل من الدرهم، هذا جاء بألف درهم وهذا درهم واحد، يعني شيء بسيط جدا، أكيد أن الألف أحسن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قلب لنا هذا المفهوم وقال: رب هذا الدرهم الذي أنتم لا ترونه شيئا يكون أعظم عند الله وأكثر أجر وثواب من الألف درهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليربي صدقة أحدكم كما يربي فلوه، يعني حصانه الصغير. فالله يربي العمل، يعظم العمل بصدق نيتك لله تعالى. لذلك أول فن في إدارة المشاريع الدعوية أن يكون هذا المشروع خالصا لله تبارك وتعالى، حتى يكون معان وموفق ومسدد من الله تبارك وتعالى. أيضا هناك يعني فنون أخرى في إدارة المشاريع الدعوية، وسيكون لنا بإذن الله تبارك وتعالى أعمال يعني أو عمل تطبيقي عملي من خلال هذا الدرس نقيم فيه مشاريع دعوية، حتى يكون درسنا ودورتنا يعني نظرية وأيضا تطبيقية عملية. فبإذن الله تبارك وتعالى من الدرس القادم أريد كل ثلاثة من الأخوات، يعني عدد قليل، كنت أتمنى أن يكون خمسة لكن العدد قليل، فأقول كل ثلاثة من الأخوات يكوننا مجموعة ويسمين هذه المجموعة باسم صاحبتها أو مسؤولتها أو بأي اسم آخر. لو فرضنا مثلا أم أسماء وأم سعد والعائدة، هذه مجموعة، وروضة الأنوار ورياحين الأمل وشعاع فرح، هذه مجموعة، ولؤلؤة الدعوة ونجلاء ونسيم الجنة مجموعة، وهكذا كل ثلاث أخوات بمجموعة، وكل مجموعة سأعلمهم كيف يبدأون في مشروع إن شاء الله. ومقترح لبعض المقترحات التي ممكن أن يبدأنا بها حتى يكون له تطبيق عملي، فنكون قد تعلمنا وطبقنا ما تعلمنا. لكن إن شاء الله هذا من الدرس القادم، يعني أتمنى من الأخوات القائمات على هذا الموقع أن يقسمنا الأسماء ويبعثنها لي في ورقة أو على الإيميل حسب ترتيبكم أنتم نظامكم. وبعد ذلك إن شاء الله سيكون لكل مجموعة عمل، سأطرح مجموعة مشاريع وكل مجموعة تختار مشروع من هذه المشاريع، ولا مانع أن يكون لمجموعتين نفس المشروع لكن نرى أيهما أنجح وأفضل وأعظم، وإن شاء الله يكون له تطبيق عملي أساعدكم في إنجازه بإذن الله تبارك وتعالى، حتى نكون طبقنا هذا العمل ويكون بإذن الله مشاريع ناجحة. وإن كان هناك خلل أو نقص في أي مشروع من المشاريع ننظر ما هو الخلل، نصوبه، نقومه، نقويه، حتى بعد ذلك تستمرون في الدعوة كل واحدة في موقعها، في بيتها، في عملها، في مجتمعها، تدعو إلى الله تبارك وتعالى وتقيم المشاريع الدعوية. أختم أيها الأخوات الكريمات، لماذا حديثنا عن إدارة المشاريع الدعوية؟ أريد من هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى أن أستنهض العزائم حتى نكون دعاة إلى الله فاعلين. وليس معنى دعاة إلى الله البعض تقول والله ألا يوجد جواب؟ ما اسم أبي ذر الغفاري؟ نعم، جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا كيف كان داعية إلى الله تعالى. أنا أقول لماذا هذا الكلام، لعل الصوت انقطع، أقول أن البعض قد تقول والله أنا ما عندي علم أو علمي بسيط أو إمكانياتي بسيطة حتى أقوم بالدعوة إلى الله. أقول يعني أبو ذر الغفاري جندب بن جناد رضي الله عنه وأرضاه أول ما جاء قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هو ماذا يعرف؟ ما عرف إلا وما تعلم إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما تعلم هذه الكلمة قال يا رسول الله ابعثني إلى قومي. هو الآن ماذا تعلم؟ ما تعلم إلا هذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذهب إلى قومه قال جئتكم من رجل صادق وأمين يدعوكم إلى عبادة الله، إلى توحيده، يدعوكم إلى مغفرة الله تعالى، يدعوكم إلى الدين الصحيح. فقالوا نحن معك، ماذا تريد؟ قال قولوا أشهد أن لا إله إلا الله. فشهدوا أن لا إله إلا الله. قبيلته واسمها غفار. المهم قال يلا هيا معي نذهب إلى رسول الله. وإذا رجل قادم ومعه جماعة، خلفه جماعة من الناس كثير، قبيلة. فقال من هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه القبيلة؟ قالوا يا رسول الله هذه غفار جاءت تسلم مع أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للقبيلة كلها ببركة من؟ ببركة دعوة هذا الصحابي الجليل الذي ما تعلم شيئا ولا يعرف شيئا إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن كلنا ما شاء الله الآن نعرف من الخير ومن العلم ومن الأمور الشرعية الدينية شيء الكثير. هل نحن قمنا بهذا الواجب العظيم في الدعوة إلى الله؟ هذا ما نريده من خلال هذه الدورة. أريد أن أستنهض العزائم حتى نكون دعاة فاعلين نافعين في مجتمعنا الصغير ومجتمعنا الكبير. الصغير في البيت، الجيران، الأرحام، ومجتمعنا الكبير في بلدنا ووطننا كل واحد منا حسب مكانه. أريد من خلال هذه الدورة أن أثير الكوامن في النفوس، النفوس الساكنة، حتى نستمر في الجهد ونبذل العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونبلغ دين الله كما أمرنا الله تبارك وتعالى بالبلاغ في ذلك، والناس في أشد ما يكونون حاجة إلينا. والله أيها الأخوات الكريمات، كنت في أحد المرات في أحد المشاريع الدعوية، وكنت يعني على رأس هذا العمل، وكان معي شباب صغار، يعني لا أقول صغار لكن يعني أعمارهم بالعشرينيات، وكنت أخاف من هؤلاء الشباب، يعني صغار العمر يعني 20 أو 21، وبعضهم عمره 19 عام وأقل بقليل. فكنت أخاف أن لا يكون هذا العمل ناجح بسبب صغر سن هؤلاء الشباب. لكن لما استثرت همتهم وعملهم قلت الحمد لله أنني عملت مع هذه المجموعة حتى أصبح هذا العمل عمل ناجح، ولم يكن في هذه المؤسسة عمل ناجح مثل ما كان لهذه المجموعة. إذن قد يكون هناك أناس عندهم طاقات، وليس معنى أقول يكون إنسان داعي إلى الله يعني يقول بسم الله الحمد لله صعد على المنبر، لا، قد يكون داعي إلى الله تبارك وتعالى يعني موقعه، بوظيفته، بأخلاقه، في أسرته، في تأليفه. بعض الإخوة، وكان هناك شاب ألماني جاء طالبا يدرس هنا عندنا في الكويت، وكان هذا الطالب أسلم من قبل تقريبا 7 سنوات، فجاء إلى الكويت يتعلم يعني اللغة العربية والقرآن الكريم، التحق في أحد الدورات التي يقيمها مركزنا. فبعد ذلك قال أنا أعمل في التصميم في الفوتوشوب والإنديزاين وبعض برامج التصميم في الكمبيوتر. المهم قلت أريد أن أرى شيء من تصاميمك، فرأيت ما شاء الله تصاميم، وإذا تصاميم ناجحة جميلة قوية، والحمد لله الآن يعني قدم على عمل في الكويت، والآن أصبح يعني داعية إلى الله تبارك وتعالى من خلال تصاميمه، ولعلي إن شاء الله أريكم شيء من تصاميمه، وتتعجبون من تصاميم هذا الإنسان وهذا الرجل الذي كان طاقة، لكن طاقة كامنة ما أحد يعلم عنها، مدفون بألمانيا، أصبح الآن وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل عندنا في الكويت. إذا قد يكون الإنسان عنده همة، عنده طاقة، عنده مهارة غير موجودة، أو هي موجودة لكن هو لم يكتشفها، لذلك إن شاء الله سنكتشفها إن شاء الله من خلال هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يستخدمنا ويستعملنا في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن ألقاكم في الدورة القادمة جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم، وأسأله لنا جميعا أن يجعلني وإياكم ووالدينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا نفعنا الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للوقت يعني اتفقت أنا والأخوات في هذا الوقت، وإن كان هناك أي تعديل أو استفسار ففي الأخوات المشرفات هن الذين يعني يرتبن، ولا نستطيع أو لا نريد أن نتعدى على ترتيبهن ونظامهن. بارك الله فيكم جميعا. نفع الله بكم جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم ممن يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.